عاش أناس في هذا الكون على مر الزمن يعني مستقيمين على طريق الله سبحانه وتعالى، مؤتمرين بأمره، منتهين عما نهى رب العباد، عندئذ كانت النتائج بفضل الله طيبة. من أهم ما يهم أو يعني الأمور الخطيرة في حياة الإنسان هي الطعام والشراب. يعني نحن في هذا الشهر الكريم، يعني إذا أراد الإنسان أن يصنع أو يعمل لنفسه تقويما في نوعية الطعام وكمية الطعام، الكم والكيف، إذا جاء علماء التغذية قالوا لا بد للجسد الجسم الإنساني أن يأخذ كذا وكذا وكذا من الفيتامينات ومن المعادن ومن البروتينات ومن النشويات ومن الدهون ومن الأملاح إلى آخره، ومن السكريات إلى والماء إلى آخره. هذا من ناحية النوعية. من ناحية الكم يتحدثون عن التخمة وعن يعني كيف أن الإنسان لابد أن يعني يأكل بحساب ويأخذ يعني يكون عاقل في قضية ما يأكل وكم ما يأكل، هذا كلام ظاهري. لكن وجب علينا كمذكرين بالله سبحانه وتعالى أن نذكر ليس عن نوعية الطعام من ناحية النبقوليات أو نشويات أو دهون أو سكريات أو إلى آخره، فهذا يعني قطاع المتخصصين في هذا الشأن، لكننا نتحدث عن الأكل الحلال. والأكل الحلال أمر الله سبحانه وتعالى ليس المسلمين فحسب، بل كل الناس، كل البشر، لأنه رب الناس سبحانه وتعالى. هو يعني قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يعني إذا الإنسان بيستعيذ برب الناس وملك الناس وإله الناس، فرب العباد سبحانه وتعالى هو رب الجميع، وهو الذي يربينا على موائد كرمه. ولقد أكرم كل العباد بنعمتين كبيرتين، لكن أكرم المؤمنين الصادقين بنعم ثلاث. أكرم كل العباد بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، فأوجدنا من عدم، ثم أمدنا بالأشياء التي يعني نستطيع عن طريقها بعد فضل الله عز وجل نعيش في هذا الكون. يعني الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الإنسان كيف يعيش، هذا الحيوان كيف يخرج، عندما يخرج من بطن أمه كيف يرفع العج الصغير رأسه ليرضع من ويلتقم ثدي أمه، كيف أن النمرة المتوحشة تريتها هادئة مع أبنائها من النمور الصغيرة فتكون وادعة حتى يأخذ الصغار يعني نصيبهم من هذا الطعام. تجد الطير كيف يحدو على أبنائه ويعني سبحان الله فراخه، كيف أن الفرخ مجرد أن يخرج من البيضة لتوه تجد أنه يتعلم كيف ينقر، ثم بعد أيام بسيطة يتعلم كيف يطير. أعجز وأضعف الأطفال في المخلوقات كلها الطفل الإنساني. الطفل الإنساني ضعيف، يحتاج الأول إلى سنتين لإرضاع، وبعدين تبدأ بعد السنة الأولى الأسنان تنبت ويتألم في إنبات هذه الأسنان، وبعدين يبدأ في التعلم الطعام والشراب عن طريق أبيه وأمه وعن طريق المحيطين به، ثم بعدين يتعلم المشي. لكن الطفل الحيواني او الطفل من نوعية الطائر تجد مجرد يخرج من البيضة ايام بسيطة وتجد سبحان الله يعتمد على نفسه. ورغم ذلك لا يتكبر الا الانسان عندما يكبر. يعني ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، يستغني بماله وبعلمه وبعقله وبما اوتي من خير. ونحن نقول له الفضل كل الفضل إنما هو لخالقه سبحانه وتعالى. يأمرنا عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس، بعد الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. الأمر هنا واضح في قضية أكل الحلال. يعني إيه أكل الحلال؟ يعني أنا اليوم أجلس أمامي طعام قد اشتريته ظنا مني أن هذا الأكل الطعام حلال في حلال. طيب كان المعلم الخطير لسيدنا سعد عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مستجاب الدعوة. قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فوالذي نفسي بيده ان العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتخبر الله له عملا كذا وكذا. يعني اذا يعني مسألة اكل الحلال هو الذي يجعل الاعضاء وفق منهج الله سبحانه وتعالى. قال علماؤنا علمونا ونحن صغار وما زلنا صغارا في العلم نتعلم, قالوا لنا ان يعني من اكل الشبهة 40 يوما, مش الحرام لا الاقل, الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. حتى وصل الامر برجل زي سهل بن عبد الله التستري انه من شدة تحريه ودقته في الا يتعاطى شبهة او حراما كان ربنا سبحانه وتعالى رزقه واعظ عجيب جدا في نفسه, عنده عرق ينبض عليه في يده اذا امتدت يده الى شبهة او الى حرام. يا الله, اول ما تمتد الى شبهة او الى حرام العرق ينبض, زي بالضبط لما يكون عندك جهاز انذار ولا خلي بالك الطريق هنا ايه مراقب بالرادار او مراقب بشيء. فيعني في تنبيه داخلي عند هذا العبد الصالح الذي سلك طريق الله وبعدين راح قضية الحلال وبدأ يبعد نفسه عن الشبهة, اذا برب العباد عز وجل من كرمه ومن يعطيه هذا الواعظ الداخلي, واعظ داخلي لا يمد يده الا الى الحلال. طيب ما معنى اكل الحلال؟ يعني مثال موظف يجلس في مكتب ويأخذ راتب على هذه الوظيفة, هذا الراتب مكتوب له في عقده انك تعمل لدى المؤسسة او الحكومة او الفلان او الشركة الفلانية بعدة ساعات كذا لتعمل المهنة الفلانية كذا, ولك كل شهر اجازة كذا, ولك في العام راحات كذا وكذا, ولك لو زدت ساعة عن العمل لك كذا وكذا. خلاص انضبط بهذا. اذا بهذا الموظف ماذا يصنع؟ اولا يستخدم هاتف المصلحة في اتصالاته الشخصية, هذا معلم شديد وخطير من معالم ادخال ما لا يحل له من المال الى ايه الى ماله, اصبح لانه غير مصرح له ان يستخدم هاتف المصلحة في اموره الشخصية واتصالاته الشخصية, لان هذا الهاتف معمول للمؤسسة لهذا المصنع لهذه الشركة لهذا المكان لهذه يعني الحكومة او الدولة التي عينتك في هذا المكان. طيب هذا امر. الامر الثاني يستخدم سيارة المؤسسة سيارة الهيئة سيارة المصلحة هذه في ان توصله الى امور تخص ذاته تخص شخصيته لا تخص العمل, مع انه في العقد الضمني ان هذه المواصلة المريحة او هذه الوسيلة المريحة في مسألة السيارة انها معمولة من اجل ان تأخذك من مكانك الى مكان العمل لقضاء مصالح العمل. اذا الا اذا صرح صاحب العمل اذا كان مثلا قطاع خاص ان هذه السيارة انما هي لك تتصرف فيها كيفما تشاء, اذا الذي يستخدم هذه السيارة انما يأخذ سحتا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول يوم القيامة لتردن المخيط والمخيط. يا الله, يعني انا اخذت من حق اخي خيطا ارده, مخيطا يا الله الابرة ترد, ولو ان شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك, ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي. اذا القضية تحتاج الى مراجعة حساب, فهنا مكمن خطير في مسألة اكل الحلال. ايضا بعض من الموظفين لدى سواء الدولة او المؤسسات خاصة او عامة او شركات او غيره تجد مكتوب له في العقد ان يحضر من الساعة كذا الى الساعة كذا, يعني معنى هذا ان مدة العمل مثلا 8 ساعات مثلا او 10 ساعات او اقل زي ما يتفق. طيب هو يذهب الى مكان عمله متأخرا ساعة ويترك عمله قبل انتهاء العمل بساعة، هنا ساعتان في الشهر، اصبح هناك 60 ساعة. هناك على مدار السنة 720 ساعة قد يعني لم يحضرها. هذه 720 ساعة، نفرض جدلا ان الساعة بمئة مثلا، 100 دولار، 100 درهم، 100 اي شيء، سبحان الله، او اكثر او اقل، فهنا دخل ده الى 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 حسابه او الى جيبه او الى ملكيته الخاصة مثلا 1000 او 2000 او 3 او اكثر او اقل، او 100 او 200 او 3 او اكثر. هذه المئات او هذه العشرات او هذه الالاف عندما تدخل الى حساباته فانما ادخل على ماله حراما، فاصبح ماله في جزء حلال وفي جزء حرام. وانتم تحفظون جميعا، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، سبحان الله. يبقى اذا هو يجمع الحرام على الحلال يريد ان يكثره. هناك كارثة اكبر، مصيبة الرشوة. الرشوة الان اخذت معاني كثيرة وغريبة وعجيبة ومصطلحات ما انزل الله بها من سلطان. فمنهم من يسموها هبة، واحد يسميها هبة، واحد يسميها اكرامية، واحد يسميها بالعامية تفتيح دماغ، او مش عارف يعني تفتيح دماغ ازاي، مش فاهم يعني هذه الدماغ المغلقة يعني كيف افتحها. المهم الفاظ عجيبة. المهم هذه المصطلحات، الرشوة عند الله هي الرشوة، ملهاش مصطلحات اخرى. يعني سوف ياتي زمان على الامة يسمون الحرام بغير اسماء، يبقى عندهم اسماء للحرام، يعني مسميات شتى. يعني مثلا لما تجد ان واحدة عارية على المسرح ولا غيره، ولو والله هذا فن، يعني هذا العري صار فنا، مسمى غير المسمى، تسمى المسكر والخمر تسمى مشروبات روحية. ما علاقة الروح التي خلقها رب العباد ولا يعلم سرها الا الله عز وجل بهذا المحرم الذي حرمه رب العباد سبحانه وتعالى؟ حتى ادعى الناس او الفوا ان هناك كذب ابيض وكذب اسود، وهذه كذبة بيضاء. يا اخي والله انما الكذب، ليس هناك كذب الوان، هو يستثنى في مسألة الكذب امور معينة تصلح بين متخاصمين، الكذب في الحرب، كذب الرجل على زوجته والزوجة على زوجها لإطالة الاستمرار الحياة بأن يقول لها والله ما شاء الله عليك أنت أجمل خلق الله، وهي تقول عليه أنت أفضل الموجودين على هذه الأرض في هذه الأيام. يعني بهذا المنطق، وإن كان كلاهما كذبا فهذا كذب يعني يستحب. غير هذا، غير هذا لا يباح بعد ذلك أن تقول إن هذا كذب أبيض وكذب أسود. لأن عائشة تقول لابن أختها أسماء هاك تمرة، يعني خذ تمرة، وأطبقت كفها هكذا. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هل في يدك شيء يا عائشة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. إذن هذه مصيبة كبيرة. فمسألة الرشوة، ابن اللتبية في قصة تحفظونها جميعا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع صدقات من قبيلة معينة، اللي هي الزكوات يعني. فذهب وعاد، قال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي اليه، يعني هذه هي هذا هو الامر الذي ارسلتموه من اجل ايه، ان اتي لكم بزكاة هذه القبيلة، اما هذه الاشياء والاغراض والاموال انما اهديت اليه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال نرسل الواحد منكم ليأتي لنا بالصدقات فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أولو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هدايا العمال غلول، يا الله، هدايا العمال، هدايا الموظفين غلول، تغل صاحبها في النار يوم القيامة بالأغلال سلاسل وأغلالا وسعيرا والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، دخل عليه رجل واعطاه شيئا وقال هذه هدية يا امير المؤمنين، قال انا لا اقبل الهدية. قال عجبا يا امير المؤمنين، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. قال عمر كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. الله، لا اله الا انت سبحانه. وكان عمر رضي الله عنه حفيد بن الخطاب يقول عندما تقسم عطور وطيب بيت المال أمامه كان يضع يده على أنفه. يقول الجالسون من حوله: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: وهل يستفاد إلا من رائحته؟ يا الله، هل هناك فائدة من هذا العطر وهذه البخور وهذه الروائح إلا من ال من يعني من رائحته؟ هذه الفائدة، فيجب ألا نأخذ شيئا ليس من حقنا. وجده من قبل ابن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل بيته فشم ريحا طيبا: ما هذا يا أم كلثوم؟ قالت: إن نعيمة العطارة جاءت لتشتري عطورا وبخورا من بيت المال، فكسرت لها ووزنت لها، فتعلق شيء من هذه الروائح بأصابعي، فمسحتها في خماري. يأخذ عمر الخمار من فوق رأس زوجته ويضعه في الماء، ثم يمرغه في التراب، ثم يضعه في الماء ويعصر، يجد الرائحة ما زالت موجودة، يعيد الكرة مرة والثانية حتى زالت الرائحة تماما، ثم قال: يا أم كلثوم، أتريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ إذن هدايا العمال غلول. لماذا؟ لأنه لو مكث في بيته ما كان يهدى إلى شيء. لماذا أنت ذهبت إلى هذا الموظف وأعطيته هذه الهدية؟ يقول: يا شيخ، أنا ما أعطيتها له ولا لمحت له إلا بعد أن أنهى المصلحة ووقع القرار. أقول له: ولماذا لم تأتي بهذه الهدية إلى فلان أو لي أو لهذا؟ لماذا؟ لأن احنا لن نفيدك بشيء، لأنك قد تحتاج إليه يوما، وأنت بهذا أفسدت أمانة الموظف علينا. يعني هذا الموظف كان راضي وقانع بماله، كان يأخذ 200 و300 و500 وكان راضي، فأصبح أنت تعطيه مقدار هذا الراتب مرة واثنين وثلاثة في لحظة واحدة، فأصبح يستسهل الحرام. أول مرة ضميره لا يريحه، ثاني مرة ضميره لا يعني يقل التأنيب أقل، وهكذا إلى أن ينام ضميره أو يموت قلبه. وعندئذ صاحب القلب الميت لن نأخذ منه خيرا ولن نجد فيه إيه خيرا، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك يعني مسألة أن يراعي الإنسان مسألة ما يطعم أبناءه وزوجته. أنت أحيانا تلاحظ دون داعي دون مقدمات الزوجة عندها مجهوز متمردة، أنت لا تعجبها، دائما تنتقدك، تستقل من قدرك، تحجمك، تقلل من قيمتك، تتعجب ما الذي حدث. تنظر إلى البنت بعد ما كانت مطيعة: نعم يا أبتي، ما تأمر به، ما تراه، بارك الله لنا فيك. تجد الولد كان يقبل يدك، يقبل رأسك، وقبل أن ينام: هل راضي عني يا أبي؟ هل أنت راضي عني يا أمي؟ فجأة قلبوا لنا ظهر المجن، قلبوا لنا ظهر المجن. إيه المشكلة؟ تجد سبحان الله العظيم أن الزوجة بالأولاد بالبنات في حالة من التمرد الداخلي، في تمرد داخلي داخل البيت، في ثورة مضادة. إيه السبب؟ والله يقعد يشتكي لزميله: يا أخي الناس ما فيها بركة، والأولاد ما فيهم بركة، والزوجات ما فيهم بركة. لا لا، بالعكس، أنت من الواجب أن تراعي أن المال الشبهة، مال الشبهة والمال الحرام دخل على طعام الأولاد والبنات والزوجة، فبدأ من ثمراته السيئة تمرد الأولاد وتمرد البنات. طيب مسألة العمولات، العمولات هل العمولات حلال أم حرام؟ إذا كانت العمولة واضحة المعارف في العقد أمام الجميع ما بين البائع والمشتري سواء من المؤسسة أو غيره كان بها، لكن أن يكون هناك مناقصة معينة أو عطاء معين يرسل عطاء على فلان ولا يرسل على فلان لأن موظفا فتح المظاريف وفتح الأوراق المقدمة والتقديرات المقدمة وعلم وأبلغ أحد الناس بها حتى يقدم العطاء الأقل أو المبلغ الأقل حتى يقبل، هذا موظف مرتشي، هذا موظف مرتشي. لما تلاقي أن المهندس الاستشاري الذي يتسلم البناية أو العمارة ويأخذ مبلغ معين حتى يعني يغمض عينه عن طبيعة الخلطة الخرسانة أو عن نوعية الحديد أو نوعية النبانة أو نوعية الأسلاك الكهربائية أو غيره، هذا أيضا مهندس والعياذ بالله مرتشي. الموظف الذي يقول أنا لا أعطيك هذا إلا إذا أعطيتني كذا، هذه رشوة. المدرس في المدرسة الذي يضطر التلميذ أن يأخذ عنده درسا خصوصيا، يا أخي أنت اشرح بما يرضي الله، وبعد ما تشرح والله في تلميذ فهمه بطيء لا يستطيع ان يواكب اخوانه من التلاميذ النبهاء، يعمل ايه؟ والله ممكن بسهولة يعني ان انت اذا عرض عليك ابوه ان تعطيه درسا خاصا لا يؤثر في لا في الدرس بتاع المدرسة الصباح ولا يعني تعطيه ما تقول له في الدرس الخصوصي ما لا تقوله في الدرس العام للأولاد جميعا إلا لكنت مرتشيا. الآن يخترعون أعيادا زي مثلا عيد الأم فتاة الصف الدراسي في الابتدائي والإعدادي والمتوسط والثانوي وكده يجمعون هدايا معينة للمعلمة. أنا أرى أن هذه الهدية يعني بالله عليكم لو أن 10 من التلاميذ أو التلميذات جاءوا للمعلمة المدرسة بهدية بهدايا هل سوف تعاملهم معاملة كما تعامل بقية التلاميذ أو التلميذات الذين لم يأتوا بهدية؟ يبقى إذن هدايا العمال غلول. أوجزها النبي صلى الله عليه وسلم أوجز هذه المسألة بوضوح شديد. ولذلك لنا بعد فاصل قصير حتى يعني تتنسموا الأكسجين وبدل هذا اللهاث وراء الكلام عن الشبهة والحرام الذي يضيق الصدر كنوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله نكمل كيف نأكل حلالا حتى يستجيب الله دعاءنا وحتى يقيم أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا على طريقه سبحانه وتعالى. منتظركم بعد الفاصل إن شاء الله سوف نعود إليكم وعودوا إلينا إن شاء الله. أهلا بكم.
إذا القلب صار أسير الهوى وبالمغريات اشتهى واحتوى ونفس تمنى وذئب عوى وصرت غريبا بدرب الحياة فدع كل شيء فما من سوى حبيبا يجير الذي قد دعا مع الله رب الورى في عنا مع الله رب الورى في عنا مع الله رب الورى في عنا.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن أمر الله سبحانه وتعالى للناس جميعا بضرورة أكل الحلال والبعد عن خطوات الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نأتي إلى خطوات الشيطان في قضية أكل الحلال. الشيطان لا يأتيني ليأخذني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فجأة، لا، لابد أن يمهد لي، وهذه الوسوسة يعني يبدأ في إرسال وسوسته مثلا لزوجتك لتضرب وتعزف على وتر ما أن بنتك على سن زواج وأنت لم تكمل كذا وكذا وأنت لم تأتي بكذا وكذا والولد الآخر نريد له مكانا أن كذا وكذا. تبدأ في هذا العزف سواء المنفرد او النشاز او سميه ما شئت فيبدأ الشيطان يأتي اليك ويقول ان كلام الزوجة كلام صحيح ولا بد ان ترى اي فكرة. يبدأ الموظف المسكين يقول طيب انا كل راتبي 1000 او كل دخلي 1000 طيب انا كيف وانا التزاماتي 3000. عندنا بعض العيوب في الانفاق. العيب الاول ان الانسان اللي دخله 1000 يريد ان يعيش 5000 وهذه مصيبة ويجب ان يعيش 900 ويظل هناك 100 للطوارئ. لكن يقول كيف؟ اولا في شيء يعني اسمه البركة. هذه البركة توضع في الرزق، بركة في الرزق زي البركة في العمر زي البركة في الاولاد، توضع ولا يعلمها لا الحاسب الآلي الذي يوضح لك راتبك. يعني انت لو جيت يعني شحنت الكمبيوتر الحاسب الآلي بدخلك وسائل انفاقك ماذا يصنع الحاسب الآلي؟ سوف يعيد اليك الامر ويقول لك يعني لو استطاع ان يتكلم من ذاته ان يا فلان تصرف كما تشاء او كما انت تسير. هذا لماذا؟ لانه سوف يفشل تماما في حسابات لا يستطيع ان يعرفها. لماذا؟ انت في قضية الدخل عندك 1000، انت رجل تتقي الله، تأكل الحلال، تبتعد عن الحرام، تستقيم على طريق الله تخاف خوفا شديدا، عندك رعب من مسألة الشبهة او الحرام، فهنا توضع البركة في الالف فتصير الالف بعشرة. ليه؟ لان انت عندما حتى تتصدق درهم انفقته على يتيم، ودرهم انفقته على مسكين، ودرهم انفقته على ارملة، ودرهم انفقته على اهلك خير الدراهم ما انفقته على اهلك. الله، يعني خير الدراهم، مع ان لو انفقت على يتيم اخذ ثواب، على الارملة اخذ ثواب، على المسكين اخذ ثواب، لكن هناك ثواب اولى، وهو ان يعني ان 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 توسع على اهلك بما وسع الله به سبحانه وتعالى عليه. هنا تصنع رصيد عند اولادك وزوجتك طالما ليس فيه اسراف، هذا الرصيد يضع البركة في هذا المال، هذه البركة في هذا المال سبحان الله لمحها ابو حنيفة رضي الله عنه في القصة التي تحفظون. ابو حنيفة يذهب اليه احد العمال ليقول له يا امام انا يعطيني الرجل الذي اعمل عنده دراهم خمسة وهذه لا تكفيني، يعني امر طبيعي ان ابا حنيفة يتوسط عند صاحب العمل ويقول له، وكان زمان كلام اهل العلم يسمعه الناس، يعني رحم الله العلماء ورحم الله الناس الذين كانوا يسمعون كلام العلماء ويطبقونه. المهم لا ننكر ان كثيرا منكم بفضل الله يسمعون كلام العلماء ويطبقونه ان شاء الله، لان العالم لا يقول برأيه وانما ينقل ما يفهمه من كتاب الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المفاجأة المذهلة ان ابا حنيفة يقول للرجل اذهب وقل لصاحب العمل يعطيك دراهم اربعة لا خمسة. يا الله، يعني بدل يا ابا حنيفة يقول له خليه ستة او سبعة، فالخمسة لا تكفيه، تقول له يعطيك اربعة. الرجل اخذ كلام ابي حنيفة بالصدق لانه عالم، كان مفتي علامة، يعني سبحان الله، قال لصاحب العمل انا اريد ان تعطيني اربعة بدل الخمسة. فرح صاحب العمل، ومن من اصحاب الاعمال لا يفرحون؟ ده انا اظن ان كل صاحب عمل الان يشاهدني يتمنى ان كل الموظفين اللي عنده يكونوا من 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 قبيل هذا السائل الذي يسأل ابي حنيفة. بعد مدة عاد السائل ليقول لأبي حنيفة يا أبا حنيفة إن الأربعة لا تكفيني. يقول له أبو حنيفة اذهب وقل لصاحب العمل يعطيك ثلاثة. أمر غريب، تقريبا هذا هو أول موظف في التاريخ وآخر موظف في التاريخ يطالب بإنقاص راتبه، وهذا كلام على منطق العقل المجرد ومنطق الحسابات ومنطق الحاسب الآلي لا يجوز، يعني الخمسة لا تكفي، تكفي الأربعة تمام. ده قل لطفل صغير او رجل كبير او امرأة بالغة قل لها ان الخمسة لا تكفي، هل تكفي الاربعة؟ تقول لك لا. طب الثلاثة تكفي؟ طبعا لا. فلما اخذ الثلاثة عاد بعد مدة ليشكر ابا حنيفة لان الثلاثة صارت تكفي. تعجب الحاضرون وقالوا يا ابا حنيفة ان هذا الامر عجاب، الخمسة لا تكفي والاربعة لا تكفي، انما الثلاثة التي تكفي. قال كان عمله لا يساوي الا ثلاثة، فلما اخذ الثلاثة التي يستحقها بعمله بورك له فيها. اما انه كان بيعمل بثلاثة فكان بياخذ درهمين زيادة، هذان الدرهمان لا يستحقهما، وبالتالي يعني بهذا المنطق يصبح هذان الدرهمان شبهة او حرام فيدخلوا على الثلاثة الباقين، فيبقى لا بركة في الايه، لا بركة في الخمسة. فبارك الله في الثلاثة التي اثمرت ويعني يعني 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 نتج عنها هذه البركة. فالبركة في الرزق أنت يجب أن تدعو الله بها، لكن كيف تأتي البركة في الرزق؟ ألا تتبع خطوات الشيطان. كيف؟ هل مثلا العري الذي نراه في العالم هل جاء هكذا فجأة؟ لا، البيئات زمان حتى في الغرب كانت بيئات مغطاة، يعني الستر والغطاء وغطاء المرأة هذا ده كان أمر فطري غريزي موجود في فطرة المرأة، عند المرأة الغربية زي ما عند المرأة الشرقية عند سبحان الله. فالأغرب من الخيال إذا تعرض آخر، أنا ما والله يعني هذا إنسان بعيد عن دين الله، لكن طيب لما تبتعد مسلمة عن وترفض وتأبى مسألة الحجاب من خطوات الشيطان، ماذا يقول لها الشيطان؟ قلها والله يعني هذا الشعر المغطى كله قد تظن بعض الموظفات معك في العمل انك صلعاء لا شعر لك، او ان شعرك يعني سيء او انه غير جميل، اظهري بضع من شعيرات حتى تعلم زميلاتك في العمل ان شعرك على مرام وانك غطيتيه انما مرضاة لله، ولكن هذه لتثبتي لهن. هذا شوف مدخل من مدخل الشيطان. وبعدين يدخل على الاخوات المحجبات، بدل ما هي لابسة عباءة واسعة او ثوب فضفاض واسع، يقول لا 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 لا، هذه تشبه يعني المستوى الاقل في المجتمع. واحنا للاسف العرب عندهم عقدة الاقل والاكثر، وعقدة العمل المحترم والعمل غير المحترم. مفيش عمل غير مفيش ليس في الاسلام عمل غير محترم، كل الاعمال محترمة طالما هي حلال. احسن وافضل الاعمال المحترمة الموقرة الكناس الذي يميط الاذى عن الطريق، هذا عمل شريف، هذا افضل من الرجل الملمع اللي يلبس افخر الثياب وجالس في مكتبه ويتاجر في الحرام والله يتعامل بالربا. لا والله، هذا الكناس وعامل المجاري، هذا عامل الصرف الصحي بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا عمله شريف، عمله نظيف، لانه ينظف لنا. ولولا ان الناس كلهم الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض واذا ما يشعروا خدموا. فاذا المسلم الصادق المسلم الواعي لا تبع خطوات الشيطان، فيأتي لها الشيطان ويقول لها هذا ثوب فأصاب ضيقه قليلا. طيب والله انت يعني افضل من هذا اللباس الواسع، لماذا لا تلبسي السروال او البنطلون او البنطال او ليه ما تلبسيش، البسي وهو واسع ولا يدري الناس هل هذا ثوب ام هذا سبحان الله بنطال، فتبدأ في ايه في لبسه وبعد شوية شوية تضيقه، والشيطان سنة سنة لغاية ما لا اله الا الله. لماذا؟ لان الشيطان اذا امر الانسان بالسوء وتبعه سلمه للشيطان الذي يليه. ثم ازاي بالضبط اللي تاه عن الطريق الرئيسي، واحد ماشي في الطريق الرئيسي بدل ما هو ماشي في هذا الطريق انحرف يمنه في شارع داخلي، ومن شارع داخلي الى حارة صغيرة الى عطفة الى زقاق الى 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 تاه عن الطريق. هكذا الانسان اذا تتبع خطوات الشيطان. الشيطان بما يأمر؟ يأمر بالسوء والفحشاء والعياذ بالله، لا يأمر إلا بهذا. انظر إلى هذه، اسمع هذه الأغنية الجميلة، شاهد هذا المسلسل الجميل، اعمل مش عارف إيه، تعال يا عم ساعة الحظ لا تعوض، وهكذا. فبهذا المنطق هذه خطوات الشيطان، يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ماذا تقول؟ للأسف الشديد ضمن يعني من فضل الله أن الله ضمن لك رزقك وأنت في بطن أمك. المصيبة انت في قلق من ناحية الرزق، انت في حالة من القلق، حالة من الارق، حالة من التوتر. لماذا؟ لا ندري يا اخي والله. لا تتوتر، لان رزقك مكفور عند من يقول للشيء يكون فيكون. ما انزل الله يعني هذا الانسان في هذه الدنيا الا وكفل له رزقه، وسوف يأتيك هذا الرزق بعز عزيز او بذل ذليل. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنح ويجود ويصفح، عطاؤه مبذول وكرمه موجود، وسبحان الله العظيم والمسافة بسيطة عندما تدعو رب العباد عز وجل ويعطيك من فضله. فالشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تشكك في الرزق وتخاف من الغد، ما عندكش يقين، ليس عندك صبر. والمصيبة يعني الله لما أمرنا بأن يعني كل مما في الأرض حلالا طيبة، طب لما ربنا يقول مما في الأرض يعني إذا كل ليس كل ما في الأرض حلالا، كل مما في الأرض حلالا، والحلال يجب أن يكون طيبا، لأنه في حلال قد يكون حلال ولكن غير طيب، لكن الحلال الطيب الحلال ولا يكون الحلال إلا طيبا إن شاء الله. لماذا؟ لأن الله سوف يطيبه للطيبين الذين لا يريدون إلا الأكل والحلال الطيب. ولذلك لما دخل الضيوف الملائكة على سيدنا إبراهيم قال فما لبث أن جاء بعجل حنيف فقربه إليهم، فلما قربوا إليهم امتحنوه، سألوا سؤال كما تقول كتب التفسير، قالوا نحن لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن هذا الطعام. فتبسم الخليل وقال ثمنه أن تسموا الله في أوله وأن تحمدوا الله في آخره. هكذا نتعلم من ملة الخليل عليه السلام وعليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أن إحنا لما نبدأ نعلم الأولاد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه وإن كان لبنا وارزقنا منه. ثم بعد ذلك الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، أو الحمد لله الذي جعله حتى في الشرب عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. لو أن رب العباد هيعاملنا بالذنوب ما ترك على ظهرها من دب، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب، ولو يؤاخذ الله بما كسبوا الله الناس بما كسبوا لجعل هذا الماء العذب الفرات يصير ملحا أجاجا، لقد صيره دما لفرعون وقومه حتى يؤمنوا. ولكن نحن يعني رفع هذا العذاب العام ببركة وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح هناك عذاب معنوي، عذابات معنوية. أن يجد الإنسان الباطل ينتصر، الباطل له صوت مرتفع، الحق منزوي، هذه نوع المؤمن بين يعني أناس غير الذي هم على شاكلته، يعني تجد مؤمن صادق مع شوية ناس لصوص أو مرتشين والعياذ بالله، موظف مستقيم مع شوية موظفين كلهم والعياذ بالله مرتشين ومنحرفين، وهو سبحان الله امين لا 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 يمد يده الا الى الحلال ولا يمد يده ابدا الى الحرام. حتى فهمنا من كلام سيدنا سليمان عندما قال عن الهدهد لأعذبنه، يعني قال المفسرين يعني كيف يعذب هدهد سليمان هذا الذي من جنوده الجن والانس والشياطين كل بناء وغواص والريح ودوها شهر ورواحها شهر والبساط الريح والاشياء العجيبه اللي كانت عنده والجن التي يعملون له تماثيل وجفان وقدور راسيات وجفان كالجواب كل ده، ورغم ذلك يمسك هدهد كيف يعذبه؟ يعني قال هو تعذيب هذا الهدهد ان يضعه مع جنس من غير بني جنسه، يضع وسط شويه غربان مع شويه بوم، فلما تجد انسان مستقيم كده ولد مستقيم في الفصل ومذاكر ووسط اولاد شويه اولاد غشاشين يغشوا من بعض وللاسف الشديد مؤذيين والفاظهم بذيئه، ولكن هو ولد مهذب جاي من بيئه صالحه، فده صوره من صور العذاب لو عذبنه. فالانسان يجب ان يريح نفسه. كيف هذا الامر من الله سبحانه وتعالى؟ يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب يبقى عندنا احنا ايه امرين، امر عندنا امر ونهي. الامر الاول ان ناكل مما في الارض حلالا طيبا. طيب والد ابي حنيفة اللي هو ثابت انه هو اسمه النعمان ابن ثابت، كان يمر شاب صغير يمر بجوار بستان، فوقعت تمرة من النخلة للبستان والنخلة مائلة على الطريق وقعت في الشارع فاخذها واكلها، ثم توقف مع نفسه قال هل لي ان اكل هذه التمرة؟ معقول؟ لابد ان اسأل عن ايه اكلها خلاص، لابد ان اسأل عن صاحب البستان واستسمحه. دخل على صاحب البستان وقال له انت صاحب؟ قال نعم. قال اني اكلت تمرة من تمرات بستانك وقعت على الطريق بدون وجه حق، اما ان تسامحني واما تعفو عني يعني، واما ان تاخذ ثمنها واما ان اعمل عندك حتى ترضى. لماذا والد ابي حنيفة يعني دقيق لهذه اللحظة؟ لان البطن اللي تعودت الحلال لا تستطيع ان تستقيم مع شيء فيه شبهة او حرام. خلي بالك يعني الشبهة والحرام ما تستقيمش البطن الذي تأكل حلالا مع هذا الايه مع, 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 مع وجود الحلال الدائم في كما صنع ابو بكر من قبل عندما شرب شربة لبن وشك فيها وضع اصبعه في فمه فارجعها وتقيها قال والله لو اعلم انها لم تخرج او لن تخرج الا مع, 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 مع روحي لاخرجتها. ليه؟ لان معدة ابي بكر ما تعودت الا الحلال، معدة ثابت بن النعمان ما تعودت الا الحلال، فلما اكل التمر المشكوك في امرها توقف وراح لصاحب البستان. صاحب البستان نبيه قال الله الشاب الصالح هذا ده سبحان الله يعني دقيق لدرجة ان يبحث عن حلية التمر، عن التمر حلال او لا شوفها ولا حرام. قال له لن اخذ ثمنها ولن اعفو عنك ولن تعمل عندي. قال فما الحل؟ فيعني لو واحد في زماننا يقول لك يا اخي خلاص الله انا جيت لغايه عندك وخلاص اروح انا اخرج لي درهمين ثلاثه ولا جنيهين ثلاثه وخلاص وانتهى الموضوع على كده. قال له اعفو عنك ان ازوجك ابنتي. فقال خلاص توكلنا على الله والله نتيجة طيبة. وكان غير متزوج. قال ولكن ابنتي هذه عمياء لا ترى, بكماء لا تتكلم, صماء لا تسمع. يا الله. طبعا انا اتصور شاب من موديل 1430 هجرية 2009 ميلادية والله يهرب فورا. قال توكلنا على الله. خطب الفتاة وتزوج. دخل عليها لما زفت اليه قال يعني هي لا تسمع ولا تتكلم لكن البيت المسلم مليء بالملائكة. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله اكبر, اذا هي تسمع, اذا هي تتكلم. فلما كشفت عن وجهها اذا بفضل الله سبحانه وتعالى اتاها الله جمالا بفضل الله عز وجل. فتعجب وسأل اباها بعد ذلك, قلت لي انها يعني عمياء لا ترى, بكماء لا تتكلم, صماء لا تسمع. قال انها عمياء عن رؤية الشر, وبكماء عن قول الباطل, وصماء عن سماع الخنا والفسوق. الله. عينها لا ترى الا الحلال, لسانها لا ينطق الا بالخير, اذنها لا تسمع الباطل ولا تسمع الا الخير. من هذه المرأة الصالحة وهذا ولد صاحب البستان الصالح وهذا الشاب الصالح انجب ابو حنيفة النعمان امام الفقهاء رضي الله عنه. بالله عليكم اكل الحلال الا يراودنا ان نقف ونتوقف ونسأل انفسنا, هل طعامنا الذي نأكله, هل اموالنا التي تدخل الينا حلال ام حرام؟ هناك صورة اخرى من صور الحرام متفشية في مجتمعنا. هذه الصورة كارثة كبيرة, وهي عدم توريث البنات. هذا نوع من اكل الحرام, نوع من اكل الباطل. يعني لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هذه مصيبة. لماذا؟ الاب يموت ترك مؤسسة, شركة, ارض, اي شيء يعني, مصنع. يفاجأ العائلات, اغلب يعني عائلات كثيرة الا من رحم ربي, ان البنت تعطى دريهمات قليلة, شوية دولارات او جنيهات او كده, خلاص يا بنت توكلي على الله, لان احنا رجال, احنا اربعة من الرجال واحنا اللي ماسكين المصنع من ايام ابينا والمؤسسات والاعمال التجارية والشركات والى اخره, وانت قد تزوجتي ونحن لا نريد ان تذهب اموالنا ولا مدخرات ابينا ولا مصانعه ولا شركاته ولا مؤسساته الى الغريب اللي هو زوج البنت. سبحان الله. تحرم البنت بهذا. تدعو البنت على اخوانها, هم نايمين بالليل ويتدعو عليهم ايه بالنهار. يستثمر المال بعد 20 و30 سنة, تصير الاموال ملايين, وهو يتصدق ويحج كل عام وعمره كل اسبوع ويبني مساجد ويعمل ملاجئ للايتام, ولكن هل هذا يطهر الحرام الذي اخذه؟ لا. لتردن المخيط والمخيط. فهل نعيد حساباتنا في رمضان ونتوقف عند نداء الله سبحانه وتعالى الا ناكل الا حلالا؟ هل توقفنا وصار رمضان معلما لنا لنعيد حساباتنا؟ هل لأحد عندنا من مظلمة مالية أو مظلمة معنوية حتى تكون أموالنا حلالا؟ هل لهؤلاء الإخوة أو هذا الأخ الذي أكل مال إخوته أخواته هل له أن يعيد إليهن ما أخذ؟ هل لأن الأموال يعني لا يعني الحرام لا ينتهي بالتقادم؟ لا, التقادم ده في موضوعات أخرى في جنايات أخرى, لكن في الأموال لا ينتهي بالتقادم, انما يظل هذا الحرام معلقا في رقبته. المظلوم يدعو عليك وانت نائم وعين الله لم تنم, ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. فليتق الله كل واحد منا ان يأكل من الحلال ولا نأكل اموالنا بيننا بالباطل وندفع رشاوى ونأتي بمحامي يلف ويدور. لا والله, ان العبد الحلال امامه بين والحرام امامه بين, وعليه ان يتقي رب العباد عز وجل في ان لا يأكل الا حلالا. كانت الصحابية تمسك بيد زوجها عند الصباح وهو ذاهب الى العمل, تقول له يا فلان اتق الله فينا, اننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. فاذا عاد في المساء من خارج العمل خلي البيت يعني. ودخل قالت له كم آية سمعت او حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كم حديثا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا لما تكون الزوجة تقف بجوار زوجها في ألا يكون للشيطان خطوات عندها، حتى تشجع زوجها دائما على الحلال وعلى القناعة وعلى التدبير. ولنعلم أن رزق الله سبحانه وتعالى لا يسوقه إلينا حرص حريص، ولا تمنعه عنا كراهة كاره. وأقول للمرتشي وأقول للسارق للأموال العامة والخاصة، اتق الله في رمضان وفي غير رمضان، وليكن معلم، لأن المال الذي يدخل جيبك مكتوب لك، لو صبرت ولم تأخذه حراما لجاء حلالا. اللص الذي يسرق لو صبر لجاءه هذا المال حلالا إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم من الحلال، وأن يبعدنا وإياكم عن الحرام، وأن يرينا وإياكم الحق حقا فنتبعه، وأن نرى الباطل باطلا فنجتنبه، أن يزوج بناتنا بفضله أزواجا صالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، وأن يجعلها مجتمعات آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وأن يجعلنا وياكم من الشاكرين. ولا تنسون من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذا القلب صار أسير الهوى، وبالمغريات اشتهى واحتوى، ونفس تمنى وذئب عوى، وصرت غريبا بدرب الحياة، فدع كل شيء فما من سوى حبيبا يجير الذي قد دعا، مع الله رب الورى في علا، مع الله رب الورى في علا، مع الله رب الورى في علا.